بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف. وقد تكلمنا بالأمس في بداية النقاش مع بعض المخالفين المتحاملين على التصوف في تقسيم الدين إلى شريعة وطريقة وحقيقة، وهذه المصطلحات التي يتكلم فيها الصوفية، بعدما بينا في درس سابق التكامل بين الشريعة والحقيقة. واليوم نريد أن نتكلم عن فكرة خاطئة ثانية يذكرها بعض المتحاملين على التصوف.
ثم قال رضي الله عنه في مناقشة المتحاملين على الصوفية: وإن كان المعترضون يقرون فكرة التقسيم السالفة الذكر، ولكنهم ينكرون هذه التسمية الشريعة والطريقة والحقيقة. نقول لهم:
في بعض الناس أيها الإخوة يأخذ مواقف شديدة أحيانا، ويكون الخلاف بيننا وبينه لفظيا، يعني هو لا يعجبه هذه، لا تعجبه هذه الألفاظ، كلمة طريقة، كلمة حقيقة، وذلك إما لعدم فهم لهذه المصطلحات، أو لأنه ترسخت عنده مفاهيم خاطئة من خلال جهله أولا، أو من خلال ما رآه من بعض الصور الخاطئة في بيئة أو في زمان، أو من خلال قراءات قرأها في بعض الكتب، أو من خلال ما سمعه من بعض الشيوخ، فترسخت عنده أفكار ومواقف ورفض لهذه المصطلحات من غير أن يحقق في معانيها. نحن نقول له: دعك من المصطلحات، وتعالى نتكلم في المعاني. فإذا اتفقنا على المعاني، فقضية المصطلحات أمرها سهل، كما قال العلماء: لا مشاحة في الاصطلاحات، يعني الألفاظ أمرها بسيط. يعني كما ذكرنا سابقا أن بعض الناس ربما يأخذ موقفا من التصوف لأن كلمة تصوف لم تذكر في الكتاب والسنة. نقول له: طيب دعك من هذا اللفظ، مقام الإحسان، مقام التزكية، مقام الأخلاق، هل توافق عليه؟ قال: نعم. نقول: ما في مشكلة، سمي التصوف مقام الإحسان، سميه التزكية، سميه الأخلاق، سميه التربية، ما في عنا مشكلة. القضية ليست قضية مصطلح محدد، لكن نقول له: إذا اتفقنا على المعنى، ثم بعد ذلك سمينا هذا المعنى باسم تصوف، أو سمينا طريقة وشريعة وحقيقة، لماذا ترفض هذه المصطلحات إذا كنت توافق على معانيها؟
نقول لهم: هذا تعبير درج عليه العلماء وجرى عليه الفقهاء كما بينا، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات.
والحقيقة أن كل العلوم الإسلامية بل وغير الإسلامية اصطلح فيها أهل كل فن على مصطلحات خاصة، وضعوا ألفاظا لمعان، هذا اللفظ يدل على كذا، فعندما يطلق هذا اللفظ يراد به هذا المعنى، وهذا مشهور في العلوم، يعني في كل العلوم. يعني الآن مثلا بعض المتحاملين المخالفين نقول لهم: طب علم المصطلح، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وإلى موقوف ومقطوع ومرفوع وما شابه ذلك، هل هذه الاصطلاحات مذكورة في السنة؟ الجواب: لا. يعني الصحابة ما كان عندهم هذه المصطلحات، لكن هذه الألفاظ أصبحت مستعملة عند علماء الحديث، ثم شاعت في الأمة كلها، وتلقتها الأمة بالقبول دون اعتراض على هذه الاصطلاحات. لماذا؟ لأنها من باب تصنيف العلوم وترتيب العلوم أن تحدد المعاني، وأن يوضع لكل معنى مصطلح خاص يدل عليه.
وإن كانوا يقرون التقسيم والتسمية ولكنهم ينكرون على الصوفية أحوالهم القلبية وأذواقهم الوجدانية وعلومهم الوهبية. نقول لهم إن هذه أمور يكرم الله تعالى بها عباده المخلصين وأحبابه الصادقين، ولا حجر على القدرة الإلهية.
يعني أحيانا بعض الناس يسمع كلاما دقيقا وعلوما عالية وبعض المفاهيم العميقة للشريعة فتراه ينكرها. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يدرك هذه المعاني، لم يقرأها، لم يتعرف عليها، لم يصل إلى مستواها. طيب نقول له أنت هذا مجال من العلم لم تطلع عليه، فكيف تنكره؟ الإنسان منا أيها الإخوة عدو ما جهل. طيب أنا إذا كان شيء جهلته هل يحق لي أن أعترض بجهلي؟ يعني أنا مسائل ما أدركتها، لا أعرف عنها شيئا، هذه قضايا الأحوال والأذواق والمعاني العالية والعلوم الوهبية التي يكرم الله بها عباده الصالحين، هذه مجالات من العلوم أنا لم أطلع عليها، طب كيف أنكرها؟ أنا إذا كنت منصفا أقول هذا علم أجهله، والعلم الذي أجهله واجبي أن أطلب العلم فيه لأتعلمه ولأستفيده من أربابه، ثم بعد ذلك بعد أن أطلع عليه أستطيع أن أحكم عليه أنه حق أو باطل أو ما شابه ذلك. أما قبل أن أعلمه وقبل أن أتعرف عليه أحكم عليه بأنه باطل، هذا غير صحيح.
إنما هي أذواق ومفاهيم وكشوفات وفتوحات منحهم الله إياها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم علمان، علم في القلب، وفي رواية: علم ثابت في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه.
يعني هذا الذي في اللسان العلوم الشرعية التي نقرأها نتعلمها وهي حجة الله على عباده فيما بينه لهم من أحكام، لكن هناك علوم قلبية، علوم وهبية، علوم لدنية من فيض ربنا تبارك وتعالى، يجعلها ربنا عز وجل في قلوب من شاء من عباده، كما قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالله عز وجل كما يعلم الإنسان بالتعلم يعلمه بفضل إلهي، قال الله عز وجل لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عن العبد الصالح: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كليم الله رسول الله، هذا النبي العظيم من أولي العزم، عندما رأى أن عبدا صالحا ليس برسول، هذا هو الراجح، وربما ليس بنبي، هو الآن في ثلاث أقوال: رسول، نبي، وعبد صالح، الراجح أنه نبي، إذن هو بكل الأحوال مرتبته أقل من مرتبة سيدنا موسى. سيدنا موسى رسول ونبي، الخضر كان عبدا صالحا وقيل بنبوته. طيب إذا معنى ذلك الخضر أدنى مرتبة من سيدنا موسى، ومع ذلك ماذا قال له سيدنا موسى؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا كان النبي المعصوم كريم الله ورسوله المخلص المجتبى هكذا فعل مع العبد الصالح عندما رأى عنده علما لم يطلع عليه موسى، ماذا قاله؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طيب نحن الآن إذا رأينا وليا قد أعطاه الله فتحا في العلم وكشفا في العلم وأذواقا في العلم وأعطاه شيئا من العلم نحن لم نطلع عليه، طيب هل ننكر عليه بجهلنا أم أننا نأتي إليه لنتعلم منه هذه العلوم النافعة الشريفة الكريمة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. طيب أنا الآن لا أريد علم هذا الولي، لكن هل يحق لي أن أعترض عليه في هذه العلوم وأنا لم أطلع عليها ولم أتعرف عليها ولم تكشف لي، بل هي بالنسبة لي غيب، وإنما أنا يعني سمعت عنها سماعا قليلا. والمشكلة أن بعض الناس أيها الإخوة ربما يسمع من حوله، من مشايخه، من كتبه، من كذا، أن فلان علومه كذا باطلة ومدري إيش. طب نقول له أنت هل قرأت كتبه؟ هل اطلعت عليه؟ هل تعرفت على ما قال؟ اطلعت على عقيدته؟ اطلعت على كلامه؟ طيب اسمع كلام العلماء فيه، كيف أثنوا عليه وكيف مدحوه وتقبلوا كلامه بالقبول، وكان العلماء الكبار يقرؤون كتب هذا الولي ويتبركون بها وينتفعون منها ويستفيدون بها. طيب هؤلاء العلماء تلقوها بالقبول، طيب لماذا ترفضها أنت مع أنك لم تطلع عليها ولم تقرأها ولم تتعرف على شيء منها إلا بسماع من المخالفين؟
ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله تعالى. قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما مصداق ما تقول؟ قال: يا نبي الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى.
سبحان الله، يعني يضع الموت بين عينيه دائما، لأن هذه الحقيقة التي نعلمها بعقولنا صارت ذوقا وحالا يعيشه، وصارت سلوكا يمارسه في حياته. طيب نحن نعلم فعلا أنا الآن إذا مشيت خطوة، هل أضمن نفسي أني سأمشي الخطوة الثانية؟ الجواب لا. إذن أنا الآن أعلم هذه الحقيقة، لكن أعلمها بعقل، والعقل قد ينسى وقد يغفل وقد يذهل وقد يغيب عنه في ميدان الشعور هذه المعاني. أما الإنسان عندما يرتقي في ذلك لتصير هذه المعلومات أذواقا وأحوالا يعيشها في مشاعره وأحاسيسه، هذا الشيء فوق مستوانا. نعم.
وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله.
طب هذه حقيقة ذكرها القرآن الكريم وبينها العلماء فعلا، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. لكن فرق كبير بين أن نعلم هذه الحقيقة وبين أن نتذوق هذه الحقيقة ونعيشها شعورا ووجدانا في قلوبنا.
وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال: عرفت فالزم. فلم يصل الصالحون إلى هذه الكشوفات والمعارف إلا بتمسكهم بالكتاب والسنة واقتفائهم أثر الرسول الأعظم
صلى الله عليه وسلم
وأصحابه الكرام، ومجاهدتهم لأنفسهم من صيام وقيام، وزهدهم في هذه الدنيا الفانية، كما أكرم الله معاذا رضي الله عنه بهذا الكشف الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عرفت فالزم. وهذا الإمام الشعراني رحمه الله تعالى يتحدث عن إكرام الله تعالى للصوفية الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمثال معاذ رضي الله عنه، فيقول: اعلم يا أخي أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة، فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق.
يعني هناك علم يأتي بالقراءة، بالتعلم من العلماء، بالدراسة وما شابه ذلك، وبالتجربة، وبالعيش بين الناس، كل هذه من وسائل التعلم. لكن هناك أيضا علوم تأتي من آثار التقوى، من آثار الذكر، من آثار المجاهدة، من آثار الإقبال على الله، من آثار التعظيم لله عز وجل. لذلك قال العلماء يعني في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
تعجز الألسنة عنها نظير من قدح لعلماء الشريعة من أحكام حين عملوا بما علموه من أحكامه. وقد كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم يعملون بكل ما يعلمون على وجه الإخلاص لله تعالى، فاستنارت قلوبهم وخلصت من العلل القادحة أعمالهم. فلما ذهبوا وخلف من بعدهم أقوام لا يعتنون بالإخلاص في علمهم ولا في عملهم، أظلمت قلوبهم وحجبت عن أحوال القوم فأنكروها. وهناك مغرضون يتحاملون على الصوفية مستشهدين بكلام ابن تيمية وغيره، ويتهمونهم زورا وبهتانا بأنهم يهتمون بالحقيقة فقط ويهملون جانب الشريعة، وأنهم يعتمدون على كشفهم ومفاهيمهم ولو خالفت الشريعة. فهذا كله افتراء باطل، يشهد على بطلانه كلام ابن تيمية نفسه. فقد تحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تمسك السادة الصوفية بالكتاب والسنة في قسم علم السلوك من فتاواه، فقال: والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية. فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة، فهو يأمر السالك أن لا تكون له إرادة من جهته هو أصلا، بل يريد ما يريد الرب عز وجل.
يعني أن يكون مرادي تابعا لمراد الله عز وجل، أحب ما أمر الله، وأبغض ما نهى الله عنه، وأرضى بما قدر الله عز وجل، فأكون أنا في عقلي وقلبي وظاهري وباطني تابعا لأمر الله عز وجل التشريعي ولأمره التكويني.
إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك، وإلا جرى مع الإرادة القدرية، فهو إما مع أمر الرب وإما مع خلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر، وهذه طريقة شرعية صحيحة. وقال أيضا: فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت.
يعني وليس هناك مرتبة يصل فيها الإنسان في الولاية تسقط عنه التكاليف، بل يبقى الإنسان تحت سقف التكليف ما دام فيه شرائط التكليف. هلا إذا صار مجنون، إذا صار أمر تاني، طالما أنه يستجمع شرائط التكليف إذن يبقى تحت سقف التكليف مهما ارتقى في ميدان الولاية. لذلك قال الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم. وهذه نبذة يسيرة من أقوال أئمة السادة الصوفية وتوجيهاتهم تشهد على تمسكهم بالكتاب والسنة. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة.
جميل. يعني كل أذواق، أحوال، أشياء يدعيها الإنسان من المعاني لا تشهد لها الشريعة فهي مردودة على قائلها وعلى أصحابها، لأن الحقيقة لب والشريعة هي سياجه وغلافه.
طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة وادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وسلم.
طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة وادخل على الله ويدك في يد النبي عليه الصلاة والسلام، محبة واتباعا واقتداءا في ظاهرك وباطنك. هذا كلام الصوفية إخواننا.
وقال منكرا على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الأحوال: ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية، لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال.
طالما أنه يستجمع شرائط التكليف، يقول لك أنا وصلت إلى مقام في الولاية سقطت عن التكاليف، إن له هذه هي الزندقة، هذه هي الزندقة. نعم.
يقول سهل التستري رحمه الله تعالى: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق.
ما شاء الله، شو صفة؟ إن هذا هو منهج الصوفية بهذه الأشياء السبعة. نعم.
وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام.
والله إنسان منا قال: أنا صار عندي كشف، أنا صار عندي إلهامات، صار عندي فيوضات في المعاني كذا، لكنها تخالف الكتاب والسنة. نقول: دعك من هذا وتمسك بالكتاب والسنة. واليوم نقول: الكتاب والسنة أيها الإخوة تمسكنا بهما يكون من خلال التمسك بما ضبطه العلماء من فهم الكتاب والسنة في أصول العقيدة وأصول الفقه الإسلامي وضوابط التصوف.
وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.
كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل، لأننا مطالبون أن تكون ظواهرنا وبواطننا على وفق شريعة دين الله عز وجل.
وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله تعالى: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر، فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون. وقال أيضا: إن حقيقة طريق القوم علم وعمل، سداها ولحمتها شريعة، شريعة وحقيقة، لا أحدهما فقط. وقال الشعراني أيضا: فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة، وكيف يخرج والشريعة صلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة. وسئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى عن الصوفي فقال: هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار، ويأتزر بالدنيا ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى لبيك اللهم لبيك.
إن شاء الله.
ومن جملة توجيه أبي يزيد رحمه الله تعالى 10 أشياء فريضة على البدن: أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والتواضع لله، وكف الأذى عن الإخوان، والنصيحة للبر والفاجر، وطلب مرضاة الله في جميع أموره، وطلب المغفرة، وترك الغضب، والكبر والبغي والمجادلة من ظهور الجفا، وأن يكون وصي نفسه يتهيأ للموت. ومع كل هذا نجد الحاقدين على التصوف إذا سمعوا بشيء من أخلاق القوم قالوا: هذا منزع صوفي لا شرعي، فيتوهم السامع أن التصوف أمر خارج عن أصل الشريعة، والحال أنه لب الشريعة كما رأيت. وإن من يطالع كتب القوم السليمة من الدس مثل كتاب الحلية لأبي نعيم والرسالة القشيرية وكتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابذي واللمع للطوسي والإحياء للغزالي وطبقات الصوفية للسلمي والرعاية لحقوق الله للمحاسبي والوصايا للشيخ محي الدين بن عربي وغير ذلك من كتب الصوفية، لا يكاد يجد خلقا مما فيها يخالف الشريعة أبدا، لكثرة محاسبة الصوفية لأنفسهم وأخذهم بالعزائم. فإن حقيقة طريق القوم علم وعمل، سداها ولحمتها شريعة وحقيقة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بما نقول، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.